وهو 15 جملة.
وهو أي الأذان؟ 15 جملة.
نعم. يرتلها على علو.
هذا أحد أقوال العلماء رحمة الله عليه. ألفاظ الأذان فيها أقوال لأهل العلم. من العلماء من قال الأذان أن يثني التكبيرة ويربع الشهادتين ويثني ما بعد إلا التهليل. أن يثني التكبير الذي في أول الأذان ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل اللي هو الخاتمة. هذا القول قول أهل المدينة، فقهاء أهل المدينة رحمة الله عليهم، وعليه درج إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله. واختار أصحابه المتأخرون الترجيع في الأذان، والترجيع صفته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت. بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرجع ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع، يذكر الشهادتين سرا ثم يرجع إليهما جهرا، يسمى الترجيع. هذا القول الأول في المسألة، وله أصل من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بمكة فرجع في أذانه، أمر أن يقول الشهادة سرا بينه، يعني يسمع بها نفسه ثم يرجع ويعلي بها صوته. وهذا هو الذي يسميه العلماء ترجيعه في الأذان، ترجيعه في الأذان. القول الثاني قالوا يربع تكبير ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل. يربع التكبير الذي في أول الأذان، ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل. هذا مذهب أهل مكة من السلف رحمة الله عليهم، وبه قال الإمام أبو عبد الله ما محمد بن إدريس الشافعي، يرى أنه يرجع في الأذان. والفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول يثني في التكبير، فيبدأ المالكي ويقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 إلى آخره. القول الثاني لا، يربع في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع في الشهادتين، فيجمع بين التربيع للأول وللشهادتين. القول الثالث يرى، ولهذا القول الثاني أيضا أصل من أذان أبي محذورة في مكة مثل ما ذكره المالكية، وهي رواية المالكية لكن فيه زيادة تكلم عليها بعض العلماء كما أشار إليه الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. القول الثالث أنه يربع في التكبير ويثني في كل شهادة ولا يرجع على الأذان المعروف الموجود، وهذا قال به أهل الكوفة وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو أذان بلال رضي الله عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية أن معاوية ردد ألفاظ الأذان وليس فيها ترجيع. وهناك قول رابع لبعض السلف يعني تختلف صورته، يعني يرى أنه يكبر مثنى يربع التكبير ثم يثني الشهادتين حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا انتهى من الحيالتين رجع ثانية إلى الشهادتين، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين من أئمة السلف، وفيه حديث ضعيف تكلم عليه العلماء وأشار إلى ضعف الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. الذي يظهر والله أعلم أنه لا معارضة بين القول الأول والثاني والثالث، فلا حرج أن تؤذن بأذان الترجيع، ولا حرج أن تؤذن بأذان لا ترجيع فيه. فأذان الترجيع الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، والذي اعتمده العلماء الذين يقولون به، قالوا هذا نوع. وأذان بلال وعبد الله بن زيد هذا هو الأصل، ولذلك قالوا بعض العلماء يقول أذان أبي محذورة ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي محذورة في مكة حينما فتحت، قالوا فيحتمل لمكان قرب أبي محذورة من الجاهلية أمره أن يتشهد حتى لا يسبق لسانه إلى ما اعتاد في الجاهلية. وهذا الجواب ضعيف، والأفضل والأولى كما اختاره بعض المحققين وأشار إليه شيخ الإسلام في القواعد النورانية وارتضاه الحافظ بن عبد البر، أنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، يعني هذا نوع من الأذان وهذا نوع من الأذان، لا حرج أن تؤذن بهذا ولا حرج أن تؤذن بهذا، ولا إنكار على من أذن بالترجيع ولا إنكار على من أذن بغير ترجيع، كل سنة على سنة وخير. نعم.
متطهرا مستقبل القبلة.
متطهرا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، مستقبل القبلة لأن هذا هو المحفوظ من أذان بلال رضي الله عنه، ولم يحفظ أنه كان مستدبر القبلة أو منحرفا عن القبلة، ولذلك يبقى هذا على الأصل، ولأنها أشرف الجهات في الطاعات، ولذلك يستقبل القبلة. نعم.
جاعلا أصبعيه في أذنيه،
لأنه أبلغ في قوة الصوت وجاء فيها الحديث. نعم.
غير مستدير ملتفتا في الحيلاء يمينا وشمالا.
غير مستدير، أنه لا يستدير بجذعه، ولكن أن يحرف وجهه يمنة ويسرى فلا حرج، والدليل على أنه في الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، قال ثم أذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي هذا الالتفات وجوه، قال بعض العلماء يلتفت عند بداية الحيعلة ويختم الالتفات عند ختم الحيعلة يمنة، مثال ذلك أن يقول حي على الصلاة فينتهي من آخر اللفظ عند بلوغ كتفه ملتفتا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول إنه يقول حي على الصلاة ويرجع إلى الاستقامة، والفرق بين القول الأول والثاني زيادة الثاني بالرجوع إلى القبلة عند انتهاء حيعلته. ثم أفراد الالتفات، قال بعض العلماء ينادي حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة شمالا، حي على الفلاح يمينا، حي على الفلاح شمالا، هذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم. وهناك قول ثاني أنه يحيل على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا، وكل منهما له وجه لأن الحديث أطلق وكل على سنة لو فعل هذا أو هذا، ولكن الأقوى أن يجمع بين الاثنين لأن المراد الإعلام. وأما المسألة الأخيرة في الحيعلة، فهل تشرع الحيعلة بعد وجود المكبرات؟ الجواب نعم، أنه تشرع الحيعلة ولو وجد المكبر، لأنها عبادة والعبادة توقيفية لا ينظر إلى إسقاطها عند اختلال المعنى، فلا يستطيع إنسان يجزم أن المراد بذلك علة معينة، فنبقى على الأصل من كونه عبادة. فإذا كان عبادة استوى في ذلك وجود مكبر الصوت أو عدم وجود مكبر صوت فيلتفت على كل حال. نعم.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وهو توجيه وإرشاد وكلمة عظيمة تشحذ الهمم تناسب الحالة، فهذا من المقال المناسب للحال، فإن الإنسان تعلوه سكرة النوم، فإذا سمع نداء الله عز وجل أن الصلاة خير من النوم تلهفت نفسه واشتاقت لإثار مرضاة الله عز وجل على هوى النفس. وقد جاء في شرعها حديث سعيد بن المسيب في روايته عن بلال رضي الله عنه على إن العبد قد نام وقال له اجعلها في أذانك، هي قوله الصلاة خير من النوم تكون بعد الحيعلتين. نعم.
وهي 11 يحضرها.
لا ما هي
لقام
اقرأها.
وهي 11 يحضرها ويقيم
قبل وهي ماذا؟
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم.
وهي 11 يحضرها.
المفروض أن يقول وهي والإقامة 11، لكن لا مانع إذا كان قال وهو في الأول إشارة إلى المذكر منهما، وهي إشارة إلى المؤنث، يعني هي مفهومة من السياق، لكن الأولى تصريح والإقامة 11 كلمة يحضرها. الإقامة للعلماء فيها أوجه، قال بعض العلماء تشفع ويوتر قوله قد قامت، كما هو مذهب المالكية والحنفية، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. القول الثاني أنه يوتر الألفاظ الأول، فالتربيع يجعله مثنى والمثنى يجعله واحدة، ويشفع قد قامت كما ورد في الحديث، وعلى هذا يكون بالإقامة المعروفة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وكما قلنا كل على سنة، سواء أوتر أو شفع، ولكن الأقوى من جهة النص الإيتار. والسبب في الخلاف قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقوله يوتر الإقامة بعضهم فهم أنه يوتر كلمة قد قامت، ويبقى النداء على الأصل، على نداء بلال وعبد الله الذي ذكرناه. ومنهم من يقول ويوتر الإقامة أي في الألفاظ، فيكون الإيتار في الجميع، ويكون قوله قد قامت باقي على المثنى كما في الرواية. نعم.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
ويقيم من أذن في مكانه، كانوا في القديم الأذان خارج المسجد، الأذان خارج المسجد، وقد فعل ذلك بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذن على سطح بيت الأنصارية، كما جاء في الرواية في السنن أنه كان يؤذن الفجر على بيت الأنصارية، وكان يؤذن على باب المسجد، كما يدل عليه حديث لا تسبقني بآمين، قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، قالوا لأنه كان يؤذن ويقيم خارج المسجد، لأنه إذا أذن وأقام داخل المسجد لم يسمع أذانه ولم تسمع إقامته، ولذلك قال ويؤذن ويقيم في مكانه إن سهل، لكن إن عسر عليه أن يقيم في مكان الأذان أقام داخل المسجد، ولكن السنة أن يقيم في مكان الأذان كما ذكرنا لحديث بلال. وجه دلالة حديث لا تسبقني بآمين لأنه كان يقيم خارج المسجد فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلا يستطيع أن يدرك آمين في بعض الأحيان إلا لأنه لمكان فاصل، خاصة على القول أنه كان يقيم عند قوله قد قامت الصلاة، كان يكبر عليه الصلاة والسلام عند قوله قد قامت، يصبح في هذه الحالة يكون عند قوله قد قامت، فلربما بلغ آخر الأذان مع مشيه آخر الإقامة مع مشيه من موضع الإقامة إلى داخل المسجد فاصل زماني، وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، ولذلك قالوا لا تسبقني بآمين، فإنه ربما فاته التأمين لمكان هذا الفاصل. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا.
ومن أذن فيقيم، قال بعض العلماء لا يقيم إلا من أذن، كما هو موجود في مذهب الحنابلة، ترجع عليه المصنف، وقال بعضهم يجوز أن يقيم غير المؤذن. وفي هذا حديث ابن ماجه إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فليقم، وهو حديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن أبي زياد الإخريقي، وقال العلماء إن الأمر واسع لو أراد أن يقيم أحد، لكن هذا في نظر، إن كان الذي أذن موجودا فإنه أحق بالإقامة لأنه تولى الأمر من بدايته، فليس من حق أحد أن يدخل عليه، لكن استثنوا المؤذن الراتب، إذا تأخر عن الأذان وحضر عند الإقامة بقي حقه في الإقامة، وإن كان قد سقط حقه في التأذين لمكان التأخير فيقيم، فهو أحق بالإقامة. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا.
ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، شرع رحمه الله في شروط صحة الأذان. حضر.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح أي الأذان إلا مرتبا متواليا، مرتبا بترتيب الشرع، لأن القاعدة في الأذكار والألفاظ الشرعية أنه يتقيد فيها بالوارد، فكما أنها جاءت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب يرتبها على هذا الوجه متواليا، أي دون وجود فاصل مؤثر، فلو فصل بينهما بفاصل مؤثر فإنه يستأنف الأذان ولا يبني على ما كان عليه. نعم.
من عدل ولو ملحنا أو ملحونا.
من عدل أي من إنسان عدل، عندك عدل؟ من عدل أي هذا الأذان لا يصح إلا من عدل، قالوا لأنه خبر وإعلام بدخول الوقت، ولا يقبل خبر الفاسق، لأن الفاسق إذا أخبر بدخول الوقت لا يثق بخبره، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قالوا لا يصح أذان الفاسق، والحنابلة رحمهم الله شددوا في الأذان وفي الإمامة، فقالوا لا يصح الأذان من فاسق ولا تصح إمامة الفاسق، ولذلك يرون إعادة الصلاة إذا صلى وراء الفاسق، وإن كان الصحيح صحة إمامة الفاسق لدلالة السنة على ذلك كما سيأتي. وأما الأذان فقالوا إنه خبر، وقد أمر الله بالتثبت في أخبار الفساق، فكيف نقبل خبر هذا بدخول وقت الصلاة، وكيف نقبل خبره في انتهاء وقت الصيام أو دخول وقت الصيام؟ فمثل هذا لا تقبل شهادته، فمن باب أولى في أمور الصلاة والعبادة ألا يقبل خبره. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا.
ولو ملحنا، اللحن يكون على اللحن أن يكون فيه نداوة وطراوة، وإذا كان اللحن على وجه التغني الذي لا يخرج الألفاظ عن حقائقها فالأذان صحيح، أما لو كان يخرج الألفاظ عن المعاني، يخرج الكلمات عن معانيها والألفاظ عن دلائلها فإنه يبطل الأذان، يبطل الأذان. ولذلك اللحن في القراءة وفي الأذان للعلماء فيه ضابط التأثير، قالوا إن أثر فأخرج اللفظ عن مدلوله فحينئذ يحكم بعدم اعتباره، وأما إذا لم يخرج عن مدلوله فإنه لا يؤثر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يتغنى في الأذان، فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال: لا. قال: كيف ترضاه لنبيك صلوات الله وسلامه؟ يعني إذا كنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ فالمقصود أنه لا يصح الأذان إلا على هذا الوجه، وهو أن يؤدى بألفاظ صحيحة بعيدة عن الألحان المخرجة للفظ عن دلائلها. نعم.
ويجزئ من مميز.
كذلك أيضا من اللحن المبالغة في المدود، يكبر الإنسان ويتشهد تكبيرا وتشهدا بعيدا عن التكلف، لأن الإسلام لا تكلف فيه، والتطريب والتمطيط في الأذان ليس من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم على اختلاف المذاهب أنه بدعة في الأذان، إنما يؤذن الإنسان أذانا لا يخرج ألفاظ الشرع عن مدلولاتها بعيدا عن التكلف، وكذلك إطالة الوقت بالمدودات والترنيمات ونحوها، كل ذلك مما لا أصل له. فاللحن والصوت الجميل والتغني بالأذان والقراءة شرطه أن لا يخرج الألفاظ عن مدلولاتها. اقرأ بلحن العرب إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي. أجز الألحان إن لم تعتدي، يعني لا مانع أن يكون هناك لحن في الأذان أو في القراءة، لكن بشرط أن لا يعتدي القارئ أو المؤذن فيخرج الألفاظ عن مدلولاتها. فلم يجلس يقول أشهد أن محمدا وهو يمطط، أخرج اللفظ عن مدلوله، وأخرج الاسم عن لفظ الاسم الذي هو محمد عن وضعه في أصل اللغة، فإنه ليس بين الميم والحاء مد، وليس بين الميم والدال مد، لأنه إذا مد أصبح اسما آخر غير الاسم الذي شهد أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا إذا كان باللحن بالإخلال بالحركات، كان يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذا كثير وشائع في هذا الزمان، بل قال بعض العلماء ببطلان أذانه، لو قال أشهد أن محمد رسول الله أنه باطل الأذان. ولذلك ينبغي أن ينبه على ذلك بعض الجهال الذين لا يفرقون بين الضم والفتح في مثل هذا، فينبهون على أنه أشهد أن محمد رسول الله، ولا يجوز أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقد أخرج الشهادة عن مدلولها، فينبه في مثل هذا. ونحو هذه من الألحان التي تخرج الألفاظ عن دلائلها أو تفسد المعنى في التركيب اللغوي. نعم.
ويجزئ من مميز.
ويجزئ من مميز، أي يجزئ الأذان من صبي مميز، قالوا كما صحت صلاته صح أذانه، ولذلك إذا أذن الصبي المميز صح أذانه. قال بعض العلماء لا يصح أذان الصبي ولو كان مميزا، وقالوا لأنه خبر، والخبر والشهادة لا تصح من الصبي، لقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم، فالشهادة لا تكون إلا من البالغ العاقل، الصبي ليس ببالغ ولا بعاقل، فلا يوثق بأذانه ولا يوثق بخبره. نعم.
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم.
ويبطلهما، يبطل الأذان والإقامة، فصل كثير وكلام محرم، فصل كثير، قال الله أكبر ثم جلس وقتا طويلا، كما يحدث بعض الأحيان ينقطع الجهاز، يبدأ ويقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تنفصل الكهرباء، فيعالج أو يصلح الذي انفصل، ربما يأخذ 5 دقائق 10 دقائق، فهذا فاصل مؤثر، فحينئذ يبني يستأنف ولا يبني. لكن لو أنه كبر ثم انشغل يسيرا ثم رجع إلى أذانه فإنه يبني ولا يستأنف، فيصح أن يبني على الألفاظ الأول إذا كان الفاصل غير كثير. وكذلك الكلام المحرم، أن يتكلم كلاما محرما، أذن وتشهد ثم سب رجلا، قالوا يبطل أذانه، لأن السب ليس من الأذان، كان يرى شيئا أو يعتدي عليه إنسان فيسبه أو يشتمه، فحينئذ يحكم ببطلان أذانه وأنه يبتدئ من جديد. أما لو كان كلاما مباحا فقال بعض العلماء لا يبطل، والاحتياط أن يعيد ويستأنف لأنه أدخل في ألفاظه ما ليس منه. نعم.
ويسير محرم،
أي وكلام يسير محرم. نعم.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر، يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت كما قلنا لثبوت السنة أنه يؤذن قبل دخول الوقت لا حرج. ثم اختلف العلماء، قال بعض العلماء الأذان الأول لا يجاوز السدس الأخيرة من الليل، وهو آخر الليل، يعني يقرب من ساعة وقليل، يختلف الصيف والشتاء، فيؤذن الأذان الأول قبل الفجر بحدود ساعة، ساعة وشيء قليل، بحسب الصيف والشتاء، حسب طول الليل وقصره، قالوا في حدود السدس، السدس الأخير من الليل. وقال بعضهم لا، إنما يؤذن الأذان الأول بفاصل يسير بينه وبين الأذان الثاني، بحيث بمجرد ما ينتهي من الأذان الأول يدخل وقت الفجر فيؤذن الأذان الثاني، كما ارتضاه بعض فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم بناء على حديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويؤذنه ويصعد هذا. ولكن هذه اللفظة عند بعض العلماء فيها نظر، لأنه كان يؤذن بلال ويمتطي على ظهر بيت الأنصارية حتى إذا قرب بزوغ الفجر صعد ابن أم مكتوم وأذن، وليس المراد به أنه ينزل ويطلع مباشرة، هذا كما أفاده بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
ويسن جلوس،
المصنف مشى على القول الثالث أنه يؤذن أذان الأول من بعد نصف الليل، وهذا الحقيقة في محل نظر، والأقوى أن يؤذن في السدس الأخير. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. طيب لما توقظ النائم في نصف الليل ماذا يفعل؟ ما في مصلحة. ولذلك الأقوى اعتبار ما دام جاءنا الحديث بعلة الأمر نتقيد بالعلة الواردة، لأن العلة المنصوص عليها محكوم بها. فلما جاءنا الحديث أن العلة في هذا الأذان الأول رد القائم وتنبيه النائم، أن ذلك أنسب أن يكون في حدود السدس، كما هو وجه عند الشافعية وبعض العلماء أنه يتقيد بهذا القدر. نعم.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي رواية صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي أنه إذا أذن الأذان وانتهى يصلون هذه الركعتين، يبتدرون السواري يجعلونها ستر، يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. وهذا يدل على حرصه على هذه السنة. وجه الشاهد أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة الركعتين بين الأذان والإقامة يدل على أن من السنة الفصل بين الأذان والإقامة، خلافا لمن قال وهو موجود في بعض المذاهب كما هو موجود في مذهب المالكية رحمة الله عليه يرون سنية التعجيل بحيث بمجرد ما يؤذن للمغرب يقام، لأنهم لا يرون التنفل بين الأذان والإقامة، وهو وجه أيضا عند بعض الحنفية. والصحيح ما ذكر ذلك دلالة السنة من حديث مسلم في صحيحه. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
هذا على حديث المزدلفة أنه أذن للأولى عليه الصلاة والسلام وأقام إقامتين، بأذان وإقامتين، أذان لهما وإقامة للأولى وإقامة للثانية. وهذا أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أنه يؤذن الذي جمع جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا ويقيم إقامتين. نعم.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
ويسن أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء أن يتابع المؤذن سرا، أي لا يصيح ولا يرفع صوته، سرا بقدر ما يسمع نفسه. وإن كان هناك عوام ويريد تعليما كالعلماء والقضاة ونحو ممن يقتدى بهم لهم أن يرفعوا قليلا حتى يتعلم الناس، فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة كما في حديث معاوية، فيشرع الرفع قليلا من باب التنبيه للناس والتعليم لهم لا حرج. نعم.
وحوقلته في الحي على.
وحوقلته أي يسن لك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وللعلماء وجهان، منهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة، وتقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من قال تقول مثل ما يقول المؤذن ولا تقول الحوقلة. فهذه ثلاثة أوجه للعلماء في المسألة. فمن قال تقول الحوقلة تقول الحوقلة ولا تحيعل اعتمد حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحيعلتين حوقل ولم يحيعل صلوات الله وسلامه عليه. والذين قالوا يحيعل استدلوا بحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فأمر، وهذا عام يشمل جميع أفراد الأذان، فيحيعل إذا قال حي على الصلاة لأنها مثل المؤذن، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الحيعلتين بذكر، فتبقى على هذا العموم. القول الثالث جمع بين القولين، فقال يقول حي على الصلاة لحديث قولوا مثل ما يقول، ويحوقل لحديث معاوية. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يقتصر على الحوقلة. لماذا؟ لأن قوله فقولوا مثل ما يقول هذا مجمل، وحديث معاوية مبين مفصل. والقاعدة أنه إذا تعارض المجمل والمفسر المبين يقدم المفسر المبين، فإن معاوية حكى ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لفظا، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول أي في غالب ألفاظ الأذان، فلما بلغ الحيعلة قال لا حول ولا قوة إلا، فأصح الأقوال أنه يحوقل ولا يحيعل. وأما مذهب من قال يجمع بينهما فهو مبني على التعارض بين النصين، وشرط التعارض قوة الدلالة منهما وليست الدلالة منهما قوية لما ذكر من وجود الإجمال والبيان. الأمر الثاني ما مناسبة قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلة؟ قالوا لأنه إذا قال حي على الصلاة تختص بالمؤذن، وهذا صحيح من جهة النظر، فإن المؤذن ينادي الناس، فأنت لا وجه لك أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه ليس ثم إنسان تدعو إلى الصلاة، فاختص المؤذن بالحيعلة، فبقيت أنت مستعينا بالله فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يطلب منك الإجابة ولا يطلب منك المماثلة أن تكون مثل المؤذن داعية، فلذلك ناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض العلماء لا حول في طلب خير ولا قوة في دفع شر إلا بالله. وهنا ننبه على زيادة العلي العظيم لا تزاد، لأن السنة التقيد بالوارد والألفاظ الواردة لا يزاد فيها. نعم.
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس ترك هذه السنة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فتجد مباشرة إذا قال المؤذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة، وهذا خلاف السنة. السنة أن ينبه الناس على أنه إذا قال لا إله إلا الله يقول بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد، يصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه بعد الأذان لذكره في الأذان، ومنهم من قال إنه أمر بالصلاة عليه لوجود الدعوة، لأنه يسن أن يبتدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائله كما في أحاديث الترغيب أن يكون في الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول بعد انتهائي من هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهي دعوة تامة كاملة، لأن اشتملت على أمرين، أحدهما تعظيم الله وثانيهما توحيد الله، ولذلك وصف الله صاحبها بأنه أحسن الناس قولا، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا عمل صالحا لأن المؤذن يصلي، وعمل صالحا بدعوة الناس إلى الصلاة، فلذلك قالوا دعوة تامة، ولذلك دعا إلى توحيد الله عز وجل بشهادته، ثم كذلك دعا إلى إقام الصلاة التي هي من توحيد الله عز وجل، الدعوة التامة. والصلاة القائمة التي ستقام يوصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه، وهذا من بلاغة العرب، يصفون الشيء بما كان عليه ويصفونه بما يؤول إليه ويصفونه بحاله، فيقولون فلان يتيم بناء على ما كان عليه، كما قالوا محمد يتيم أبي طالب، فهو بالغ، قالوا يتيم أبي طالب باعتبار ما كان عليه، وكقوله تعالى ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، نهى عن إعطاء اليتيم ماله، لكن آتوا اليتامى الذين بلغوا راشدين أموالهم، فوصفهم بكونهم يتامى بما كانوا عليه. وكذلك تصف العرب الشيء بما يؤول إليه، فيقول فلان مصلي أي أنه سيصلي، ونحن مصلون أي أننا سنصلي، فكذلك قوله هنا الصلاة القائمة أي التي ستقام. آتي محمدا الوسيلة، وهي درجة في الجنة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي أن تكون إلا لعبد صالح، قال وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، فنسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغه الوسيلة وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم ختمها بقوله عليه الصلاة والسلام والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. والفضيلة من الفضل، والفضل الزيادة، آتيه الفضائل وهي أعالي الدرجات، وإذا تفضل الله على العبد فقد بلغه أعالي المراتب وأكملها، كما قال تعالى في الخير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل الخير العظيم، والله ذو الفضل العظيم. وآتي محمد الوسيلة والفضيلة في الدرجة العالية الرفيعة في الجنة، هذه ضعيفة كما نبه عليه السخاوي في المقاصد الحسنة، كلمة الدرجة العالية الرفيعة في الجنة هذه لا أصل لها، زيادة ضعيفة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة، قال تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، وعسى في القرآن للحقيقة، فقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة الذي وعدته. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد فيها خلافية من رواية البيهقي، من العلماء من أثبتها، ومنهم من قال بعدم ثبوتها للشذوذ، ومن شرط الصحة عدم الشذوذ، من قالها يتأول الصحة لا حرج، ومن لم يقلها لا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.